أخيرا وقبل التكلم في مسألة حكم إجابة الدعوة والتي تعرف من أحاديث أخرى ستعرف من أحاديث أخرى، أنصح كما نصح أهل العلم بكلامه في ترك المغالاة في الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لي بعض أصحابي بكم تزوجت؟ فقال على قدر 3 أواقل، قال من فضة، قال كأنكم تنحتون من عرض هذا الجبل. قال النووي وفي هذا إشارة إلى كراهية المغالاة الأمور، ولأن المرأة كلما كان صفافها وكلفتها أقل كانت بركتها أعظم، فإنه كما مر معكم من قبل القراءة يقول لها لقد من أدنى عيد صنعته معه وقد تكلف عليها، تكلفت عليك كذا وكذا حتى علق القربة أو كما يقول، فيكون ذلك مدعاة للفرقة. وأنتم ترون إذا تكلف الرجل تكلفا عظيما في أموره الدينية والدنيوية فإنه يطالب بإيش؟ يتأكد أنه يستأجر حملة الحج 17,000، فيتأخرون مرة عنه عن الشاي ويضعونه في حجرة ناقصة أو خيمة ناقصة، وشفعة تجد عنده من الصراخ والشدة ما لا تجد عنده الذي إيش؟ ذهب بحملة 3,000 أو 4,000، يعطينكم حملة 17,000 لأجل تقعد كذا إلى آخره. فكذلك إذا نكح المرأة فتكلف عليه حتى استدان، بعضهم يشتري سيارتين ويقعد ما عنده براتب شيء مستدين ويبيع، ثم يجلس لا مال له ويذكر أنها بسبب المرأة، حتى إذا قضى شهوته منها وألمته بكلمة أو شيء اشتد أمرها عليه حتى غضب غضبا أشد مما يغضبه ممن لم يتكلم لك التكلم. فأيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، وإن كان حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأن يعني النبي لما رأى رجل كرف غال في مهره نوعا ما قال كأنكم تنحتون هذا عرض هذا الجبل، كره فالزيادة في المهر. اقرأ مالك عن
وقال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وتخذ الثبت
أنه قال لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لما؟ لأنه بلغ، ولكن جاء موصولا عند ابن ماجه كتاب النكاح من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعة عن أنس، وتعجب المحقق هنا قال وإسناده صحيح، إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعة، وهو صاحب الحديث المشهور على ألسنة المعاذ في في بداية رمضان، أوله مغفرة وسطه رحمة وسطه مغفرة أخوه عتق من النار الذي خرجه ابن خزيمة، هو من طريق علي بن زيد بن جدعة، وهو ضعيف إسناده. نعم، ولكن ثبت أن النبي ما كل نسائه أولم عليه بشأن زينب، قيل لحم كثير ودعا ناس كثير ذكر هذا وينظر فيه، لكن جاء عن بعض أزواجه أنه أتى بأقطوى تمر أو غير ذلك رقع كميمونة لعله، فهذا يدل أنه ليس الوليمة شرط من كما يفعلون الآن، لا بديش كذا يفعلون، حتى صارت النكاح مكروها للشباب فلجوا إلى السفاح، أعوذ بالله. يضع في ذهنه الزواج، يضع بين عينيه معناها أنه بيستأجر قصر راحة أو استراحة، معناها أنه لازم شياب، معناها أنه لازم كذا وكذا، كل وراتبي محدود والدي راتب محدود. فعسف بعض الشباب عن النكاح فصار السفاح عياذا بالله، صاروا يسافرون الخارج ومن بعض الثمن يقع الزنا عياذا بالله. ينبغي ان يرحم الشباب هؤلاء والله يرحمون، الله خرج فيهم غريزه قويه لكي تعمر الارض بالناس، الله قادر ان يضعف هذه الغريزه او يلاشيها، تنقرض البشريه. جعل غريزه قويه النكاح في النفس الزوج والزوجه، فيرحم بناتهن ويرحم اولادهن أولاد المسلمين، من يسهل عليهم النكاح حتى لا يجئوا من الأرض للسفاح. وارجعوهم إلى السفاح عن طريق مباشر، كيف فعلوا؟ قالوا طيب نغلي المهر، إذا غليت المهر وصار يقول لها تكلفت عليه بكذا وكذا وهي تقول تمن علي بكذا، فتطلق مثلا، حينئذ هذا البنت كانت في بيت أهلها ما ذاقت النكاح، ما عندها شهوة، غافلة تخدم أهلها، أصبحت الآن قد ذاقت النكاح، إذا تطلقت ينبغي أن تسرع بالنكاح فيكون خطر، الأمر خطر والزوج كذلك خطر وقد ذاق النكاح. فتغلية المهور أمر ليس بطيب لا في الابتداء ولا في المآب. فما كان النبي يولم بشاب في كل ما فعل من تنكيحاته، وكذلك إذا جمعت الناس ولو على أرز ودجاج اسمه وليمة، ولو على تمر وسمن وعقد اسمه وليمة، ما دام أن شيء يأكلونه ودعيتهم للحضور اسمه وليمة. وأذكر في بعض البلدان العربية يفعلون هذا والحمد لله، لا يشترطون اللحم وهذا خير لهم. وينبغي أن يراعى في الوليمة أن يكون ذلك بحسب الطاقة، ألا يكلف على الزوج، يشترطون عليه يقول ترى بيجي من عندنا 260 رجل و300 امرأة، نعوذ بالله، تعمل حسابها من وين يجيب. فهذا المسلم يتق الله ويرحم شباب المسلمين. نعم اقرأ حديث بعده.
قال وحدثني عن مالك عن نافع.
نعم مالك نافع ثقة.
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها.
نعم أول الحديث الذي ذكرته وقلت ينظر فيه خرجه البخاري، وهو حديث أنس أولم على زينب حين تزوجها فأشبع المسلمين خبزا ولحما، لكن هذا عند السعة، وإلا ما كل نساء أولم عليهم بلحم، اللهم صلي عليه. فأني حديث هذا الحديث وهو بأصح الأسانيد مالك عن علي بن عمر أن رسول الله قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، واختلف الوقاء في حينئذ. أول الإسناد صحيح، وقد خرج هذا الحديث مسلم في صحيح البخاري ومتفق على صحته، ولكن جاء بالفرق، فمن أجل هذا اختلف العلماء، فمنهم من قال الواجب وليمة العرس كالشافعي، قال وما غيرها لم يعني يقم في نفسي أنه حرام إلا وليمة العرس. فمن دعي دعوة خاصة لوليمة العرس يجب أن يأتي، وذلك لما روى مسلم أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعي إلى وليمة عرس أو نحوه فليجب، فمن لم يجب فقد عصى الله. هذا يدل على تحريم التأخر عن الوليمة، ولعموم قول النبي إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، إذا دعي إلى وليمة فليأتها، والأصل في فعل مضارع اقترن بلال الأمر يدل على العموم، لكن جاء مقيدا في نص آخر بوليمة العرس. من أجل ذلك الشافعي فرق رحمة الله عليه بين وليمة العرس وغيرها، فجعل الواجب هي وليمة العرس، وذلك لأن في الإتيان بوليمة العرس إعلان النكاح وإبعاد النفوس عن تهمة الزوج إذا روي مع امرأته حتى لا يقال هذه أجنبية عياذا بالله. قال الشافعي إجابة وليمة العرس واجبة، ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات، ولا أرخص في ترك غيرها من دعوات الهجر يقع عليه اسم الوليمة، ولكن من ترك غير النكاح لم يتبين لي أنه عاص كما في وليمة العرس. وقال مالك والثوري يجب إتيان وليمة العرس ولا يجب غيرها، إذا مالك والشافعي على هذا، وبعضهم أخذ بالعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأجيب الدعوة إذا دعيت، أجيب الدعوة إذا دعيت، هذا عموم النص، ولكن إذا دعي إلى وليمة العرس هناك أحوال لا يجب عليه الإتيان لها بل يحرم عليه. الحالة الأولى يعني تارة يحرم وتارة لا يجب، فإن فعل فله ثواب، أن يكون في العرس منكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من كان في إذا حضر المكان فيه منكر لم يصح تغييره لم يجوز له الحضور لا عرس ولا غيره، فإذا جاء يجب أن يخرج إلا أن يقعد ليتحير الفرصة إنكار. كان يرى بعض الناس يعني يعتقد أنه لو بقي قليلا تغير، مثل ما بقي النبي في المسجد وانكر على الأعرابي حتى لا يفوت الإنكار، مع أن الأعرابي كان يفعل منكر في المسجد والبول، فيتحير الوقت حيث لو خرج يقول مفسد أعظم ربما ما أطاعوه ولا قالوا وانت خرجت لا تكلم في العرس، يصبر حتى يفرغوا يعني يسيرا مثلا ويداريهم، حينئذ بعدهم يتكلم يبين أن هذا الذي فعلتموه لا يجوز. نعم، فإن لم يقوى على ذلك يخرج من الوليمة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فقد جاء عند النسائي أن رجلا دعا علي إلى وليمة فقالت فاطمة ادعوا رسول الله، وفي هذا أن الفضولي لا يكون إذا كان مثله يعتقد أنه لو جاء لاستقبل بالحفاوة، ولكن لم يدعى لخوف شغله، فلم يكن عياذا بالله النبي في سورة في هذه الصورة، لأنه أحق أن يكره. فمثلا إذا دعيت لوليمة عرس وأتيت معك بالشيخ معروف فإنك تضحك أهل العرس، يقول والله لو كنت أدري أني وافق بس الشيخ كان دعوته، فحينئذ لا يلزم أن تقول ليش معي الشيخ ولا تأذن له، هذا في الشخص الذي يحتمل أن يرغب ولا يرغب، وإلا فإذا كان ذلك كذلك فإن النبي قال إن فلان تبعنا فأنت أذن له، ولا كان فضولي. وجاء في الحديث من دخل إلى وليمة لم يدعى إليها دخل سارقا وخرج مغيرا، إسناد ضعيف لكن يخشى من عمله أن يكون فيه محرم من جهة أنه ما أذن له ليأكل معه وأكل، فينبغي أن لا يدخل فضولي وليمة حتى يؤذن له يدخل مع الناس أهل الزوجة يقولون هذا من أهل الزوجة، فينبغي أن يتق الله ويحفظ مع وجهه، ولا يد يأتي إلا بدعوة أو دعاه شخص فقال تعال معي ويستأذن له حينئذ فقال معي فلان تبعنا، أو يكون العرف قائم على ذلك كما قال بعض أهل العلم من المعاصرين. العرفي العالم والأستاذ للعلم والمشايخ أن يكون معهم طلاب ويكون معهم، فإذا جاء العرس ومعه اثنين أو ثلاث أو خمس هذا لا يستنكر منه، لأن يعني العرف قائم أنهم يلازمونه الطلبة ويستفيدون منه ويتحيون الفرصة للجلوس معه. فحينئذ أهل جاء بالوزراء والمشايخ، فلا مانع حينئذ من أن يكون في صحبتهم ممن يدعوه الأستاذ أحد في صحبتهم، ولا يشترط أن يستأذن في الوليمة، لأن هذا العرف قائم عليه ولا يحتاج إلى استئذان. انتهى الوقت وانتهى الوقت. نسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، ولقاؤنا بكم بعد صلاة الفجر غدا. المستعان.